الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب تزكية النفوس للدكتور أحمد فريد. وصلنا إلى الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. رواه مسلم وغيره، أي عشر صلوات، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الحسنات. قال ابن العربي: إن قيل قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فما فائدة هذا الحديث؟ يعني ما جابش جديد إذا كانت هي الحسنة بعشر أمثالها. قلنا: أعظم فائدة، وذلك أن القرآن اقتضى أن من جاء بحسنة تضاعف عشرة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسنة بمقتضى القرآن أن يعطى عشر درجات في الجنة، فأخبر أن الله تعالى يصلي على من صلى على رسوله عشرا. وذكر الله العبد، يعني يقصد الحديث هو زيادة مهمة جدا، إن الله بيصلي عليه مش مجرد حسنات. يعني الآن أنت أي حسنة بتعملها بعشر حسنات، طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسنة هي بعشر حسنات، فهو بيقول طب إيش فائدة الحديث لما قال من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بعشر؟ إن الله يصلي عليه غير الحسنات، يعني معناها إن الله يذكرك، ده شيء ضخم جدا، يمكن أهم من إيه، من مجرد العشر حسنات. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسنة بمقتضى القرآن أن يعطى عشر درجات في الجنة، فأخبر أن الله تعالى يصلي على من صلى على رسوله عشرا. والذكر الله للعبد أعظم من الحسنة مضاعفة، ويحقق ذلك أن الله تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلا ذكره، وكذلك جعل جزاء ذكر نبيه ذكر من ذكره. قال العراقي: لم يقتصر ولم يقتصر على ذلك، حتى زاده كتابة عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفعه عشر درجات، كما ورد في الأحاديث، منها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فليصلي علي، ومن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وفي رواية: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. رواه أحمد والنسائي. رواه أحمد والنسائي، يبقى الآن بالصلاة بإيه؟ يصلي عليه عشرا، وتحط عنه عشر خطيئات، وترفع إيه؟ ورفعت له عشر درجات. رواه أحمد والنساء واللفظ له، وابن حبان في صحيح. قول من ذكرت عنده فليصلي علي ظاهر الأمر الوجوب، بدليل قوله في الحديث الآخر: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه النساء والترمذي وابن حبان. نعم. ها الدرجة غير الحسنة، الجنة درجات غير اللي بيكتب له، يعني ايه دي حسناتها يحاسب عليها تاني، يعني كأنه ايه رفع الدرجات غير، هيبقى ذخيرة حسنات، يعني الان هم مخزون حسنات، فيضاف لهذا المخزون عشر حسنات، وترفع الدرجة غير الحسنات. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. رواه أحمد والنسائي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. ويستحب كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. أما صيغة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورد في مسلم بسنده عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. قيام الليل. قال: أما الآيات فقوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وقوله عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أما الأخبار، قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، متفق عليه من حديث أبي هريرة، وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وفي الخبر أنه ذكر عنده الرجل ينام كل الليل حتى يصبح، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، متفق عليه. الآثار. كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا هدأت العيون قام فيسمع له دوي كدوي النحل حتى يصبح. قيل للحسن: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. وقال: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. وقال رجل لأحد الصالحين: لا أستطيع قيام الليل، فصف لي دواء. فقال: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل. ويروى عن سفيان الثوري أنه قال: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. وقال ابن المبارك: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم هجوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. وقال أبو سليمان: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال ابن المنكدر: ما بقي من لذات الدنيا إلا 3: قيام الليل ولقاء الإخوان وصلاة الجماعة. الزهد في الدنيا وبيان حقارتها. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وهذا الحديث يدل على أن الله، لأنه الآن يعني الدنيا كالعظمة في أيدي كلاب، فأنت لما تدخل تناوش يناوشك يعني، لكن لو ما تتناول تناولا رفيقا رقيقا ما هي، لكن لما تناوشهم تهدأ، هم يحبوك، الناس يحبوك لما أنت بعيد عن مناوشتهم وتنافسهم، فيشوفوا تمام، لأن أنت ما بتشدش منهم العظمة حقهم، تمام؟ بعض الأحيان صح، ده يدل على إنه إن النفوس أصبحت أسوأ كمان من من الطبائع الأولى يعني. يعني العادة إما بيجي واحد يشد منك حاجة أنت ممكن تبغضه صح، لكن بتبغضه هو جالس في بيته، فده يدل على على زي ما مثلا زي الشح والبخل. في الآن في العلماء يقولون البخل إنه يبخل الإنسان بإنه يعطي، الشح انه يبخل على غيره، يعني ان انا ما اعطيك ده بخل. وامنعك من 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 مما معي، لكن لما يجي يدي لك انا مش عاوز ادي لك، ايه ممكن اتدخل واحاول انصحه، ليش بتديله، ليش بتفعل كذا، يا اخي خلي مالك عندك، هذا ما بيشبعش، هذا كذا، فده زيادة يعني، فده يعني من السيئات. نعم، ايه بعضهم يفرق بين البخل والشح بهذا يعني. نعم، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يعني انت الان بتزهد في الدنيا بمعنى انك ما بتبقاش همك الدنيا، تمام، عمال ما وراك الا انك تدور عليها ومهمل للاخرة، لكن لما يكون عندك نوع من القناعة ونوع من الزهد فالله سبحانه وتعالى بيحبك، لان معنى انك بتعمل حساب الاخرة. ده بالنسبة لله. واما الناس فاذا زهدت فيما في ايديهم ايه ما تطلبش، لانه الان سواء من غني او فقير او شيء، انت ما تيجي تقول له اديلي يعني يكرهك ويضايق، قال كل شوية يزعجني، كل شوية يجي مش عارف ايش، او بتنافسه تدخل تاخذ اللي هو هياخده، فقال ماله بيشل علي، ماله كذا، كل ما اروح انا مش عارف ايش يجي ينافسني، يجي مش عارف، فيكرهك، تمام. ايه وهذا الحديث يدل على ان الله يحب الزاهدين في الدنيا. وقالوا اذا كانت محبة الله هي افضل المقامات فالزهد في الدنيا هو افضل الاحوال. والزهد هو انصراف الرغبة عن الشيء الى ما هو خير منه. واما العلم طبعا هو الزهد يعني ايه فهم بمفاهيم متعددة، وألف فيه العلماء مؤلفات، منها كتاب الزهد لأحمد بن حنبل، وكتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، والزهد الهناد بن السري، يعني في مؤلفات كثيرة جدا في الزهد. لكن الصوفية انحرفوا بهذا المفهوم، يعني جاء الصوفية أيضا وافتكروا الزهد أنه إيه، أنه لو كان في يده شيء يرميه، فكان الواحد ربما يتخلص من المال بإلقائه في البحر، تمام، وليس هذا الزهد اللي إيه اللي ورد في النصوص. ها؟ ما زمان ايوه، ما احنا الصوفية الان اكيلة صح؟ ايه يستوي ياكلوا الدنيا. ما للاسف انه شوف الصوفية ما هو شوفوا كل حاجة ساءت، حتى السرق، حتى السرق وحتى البدع وحتى الصوفية وحتى غيرهم. كان الصوفية زمان، شوف الصوفية زمان كانوا معهم شوية بدع، لكن كان معهم نيات واخلاص وعبادة وصدق، تمام. الان ما عادش معهم الا شويه البدع، ايه، واصبح الزهد اللي كان بيتميزوا به اصبحوا ياكلوا الدنيا قبل غيرهم، تمام، يتكلموا لكن يتكلبوا عليها. هو زيهم زي عامة الخلق الان، يعني مقصود انهم ليسوا منفردين في هذا الباب، لكن هم كانوا متميزين قديما في مسألة الزهد ومسألة الايه الرقة، تمام. الان حتى تلك الميزة ها ايوه فراحت الصفات اللي حتى كانت موجوده عند بعض الناس، كانت صفات حسنه او شيء، راحت من عند الايه من عند الجميع. واصبح الان انا اشوف الان المشكله اصبحت عند الناس الدنيا، يعني كوتهم كوش، يعني اشوف المشكله الان، شوف الدنيا والشبهات اصبحت زي ما كان بيتكلم صاحب جامع العلوم والحكم في اكثر من وضع، الشبهات والشهوات. لكن غالب الناس الشهوات هي اللي غلب عليهم، يعني انه هو يشتي يرتاح وياكل ويشرب ويحصل العقارات والسيارات والفلوس باي صورة من الصور. دي لو جيت انت سألت، جبت 1000 واحد وسألتهم ايش الهدف الاول عندك الان، اعتقد ان 99% منهم سيقول لك الهدف الاول يكون عندي سيارة، عندي كذا، عندي بيت، عندي مش عارف ايه، واللي عنده سيارة عاوز 2، واللي عنده بيت عاوز بيتين، واللي ما عنده رصيد في البنك عاوز رصيدين، واللي عنده 1,000,000 عاوز 2، بهذه الصورة. ما يهمش من حلو وحرام. ايوه ما يهمش بقى، هو ما هو ده الهدف الاول، وفي مقابله هيعمل كل شيء. في مقابله هيظلم اخاه، هياكل حق اخته من الميراث، هيهجر اباه، هيطعن في صديقه، هيفتن على فلان، هيعمل كل حاجة. تمام؟ فهذه انا اشوفها ان هي رقم واحد المشكلة الان، بالاضافة لمشكلة البدع اللي هي ايه على مستوى العالم وكلام زي كده. وهي برضو رجعنا الى القضيتين اللي هي الشهوات والشبهات. ها؟ الشهوات اصبحت الرئيسة، حتى ان الشبهات بعض الناس تتبناها من اجل الشهوات. يعني الان الرافضة يشيعون اناسا في بعض البلدان، تمام؟ ظهروا بالرفض في مصر وفي بعض البلدان. المدخل الرئيس هو المال، تأتي إيران بالأموال وتستجلب أناسا ويدخلوا في التشيع والرفض علشان الايه؟ علشان الزلط والفلوس، لأنه الإمداد قوي، دولة بتايه؟ بتمد. فأصبح يتبنى الشبهة اللي هي الضلالة من أجل الشهوة اللي هو المال، من أجل أنه هيرتاح في الايه؟ في الجانب المادي. تمام؟ فنسأل الله العافية. هذا حديث موقوف على ابن عباس أنه يؤتى بالدنيا في صورة عجوز شمطاء، فايه؟ فتظهر للناس، يعني تبدو لهم، فيقول أتعرفون هذه؟ فكلهم يتنكر لها، لأن دي صورتها الحقيقية. والله سبحانه وتعالى في قوله زين الناس حب الشهوات، وده يبين أنها مزينة، يعني فعلا أنها إيه؟ أنها شكلها وحش وحقيقتها مرة، لكن زي الإيه؟ زي بالضبط الإيه؟ المرأة اللي هي عجوز، لكن عملوا لها شد وشوية عملية تجميل وشوية مكياج، وطلعت صورتها يعني إيه؟ غاية في الجمال. لكن الآن عندما يتزوجها ويدخل عليها وتخلع الباروكة وتخلع مدري إيش، وإن شاف أمامه إيه؟ شمطاء، يعني شكلها يفر منه وتخرج له، بس خلاص بقى قد وقع في الخية، قد وقع في الخية، مش هتفلته ما دام إيه؟ ما دام زفة إليها. تمام؟ فهي الدنيا كده يعني، فهي في الآخر الله سبحانه وتعالى هينسى عنها هذا. فهم هينكروا كلهم، يقولوا ما نعرفش دي، احنا نعرف دنيا شكلها جميل ولطيف وكذا. قال لا، هذه اللي انتم بتتنازعوا عليها، فيتلقى في النار ويلقى خلفها اشياعها. ده مروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. نعم نعم. لا، ليس مرفوعا، عن ابن عباس، عن ابن عباس. فالزهد في الدنيا بيان حقارتي، عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، راه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وهذا الحديث يدل على أن الله يحب الزاهدين في الدنيا. وقالوا: إذا كانت محبة الله هي أفضل المقامات، فالزهد في الدنيا هو أفضل الأحوال. والزهد إيش هو بقى؟ هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، مشغول بحاجة أفضل. وأما العلم المثمر لهذه الحال، إيش اللي يخلي الواحد يزهد؟ فهو العلم بكون المتروك حقيرا بالإضافة إلى المأخوذ. يعني إما يجي يقارن بين الأعمال الآخرة والدنيا والحرص عليها، هيشوف إن الدنيا حقيرة بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لاهتمام بدينه والاهتمام بأمر الله سبحانه وتعالى. فمن عرف أن ما عند الله باق، وأن الآخرة خير وأبقى، كما أن الجوهر خير وأبقى من الثلج، فالدنيا كالثلج الموضوع في الشمس لا يزال في الذوبان إلى الانقراض، والآخرة كالجوهر، الجوهرة الذي لا فناء له. وبقدر اليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة تقوى الرغبة في البيع. وقد مدح القرآن الزهد في الدنيا وذم الرغبة فيها، فقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. والأحاديث في ذم الدنيا وبيان حقارتها عند الله كثيرة جدا. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، يعني الناس جنبه من على الإيه، فمر بجدي أسك ميت، جدي أسك ميت، جدي ودنه مقطوعة يعني، تمام، وميت. فتناوله فمسكه كده فأخذ بأذنه فقال: أيكم يحب هذا له بدرهم؟ من يحب يأخذ ده بدرهم؟ قالوا: ما حدش. فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به، يعني إيش فايدته؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، يعني لو كان حي أصلا عيب القطع، مقطوع الأذنين. نعم. فده عيب بيقلل حتى في الأضحية، ما ينفعش، لأنه من العيوب اللي هي الإيه؟ التي لا يصلح معها الأضحية. تمام؟ فمعيب. وبالتالي قالوا: لو كان حي كنا أصلا هنكون زاهدين فيه بسبب العيب، فكيف هو ميت ملوش قيمة، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وفيه أيضا عن المستورد، أي في صحيح مسلم، عن المستورد بن شداد الفهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وخرج الترمذي من حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالزهد بيحكى ان في الحديث صحيح الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يحكى ان يهوديا في ايام الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 وكان هو قاضي قضاة مصر وكان يعني له مكانة كبيرة جدا يعني في ايه ها ابن حجر العسقلاني نعم صاحب فتح الباري. ففي يومه راجع راكب على البغلة وفي هيئة حسنة فجاء يهودي بيشتغل في الزيت وملابسه كله في الايه وكله زيت وايه وشكله قبيح. فجاء اعترض ابن حجر وامسك بلجام البغلة قال ما لك يا يهودي؟ قال انتم تقولون ان رسولكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ده سجن انت في سجن وانا في جنة وانت في تلك الهيئة والملابس وانا في الزيت وفي كذا. قال نعم هذا بالنسبة لما سأناله عند الله ان شاء الله هو سجن وهذا بالنسبة لما ستناله عند الله هو جنة. يعني بالنسبة للعذاب اللي انت فيه الان جنة وبالنسبة للنعيم ان شاء الله اللي اناله عند الله هذا بالنسبة للسجن لانه شيء ضعيف بالنسبة للنعيم اللي في الجنة لا قيمة له بالنسبة لنعيم الجنة. قالوا فاسلم اليهودي. ها؟ ايوه يعني انه هو في هذه الحال هو قد هو عايش في النهاية يعني افضل من ايه من العذاب اللي هو لا حي ولا ميت وانه في شدة من الايه من العذاب نسأل الله العافية. فالرجل اسلم وشاهد ان لا اله الا الله. لا والله انا قرأتها منسوبة لابن حجر عسقلين وعلى ما استحضر تقريبا انها قرأتها في فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي. يعني قرأتها في ايه منسوبة لابن حجر اعتقد انه ده وهم منهم يعني ايه انه ينسبوها لايه ولعل اللباس اللي هو الحسن والاشياء دي ربما علي ابن ابي طالب ما كانش يلبس تلك الهيئة يعني علي ابن ابي طالب يبدو كان في زهد في ملبسه فما اظن كان يلبس هيئة بتلك الصورة فده مناسب لايه للكلام على ابن حجر اعتقد. قال فالزهد والاعراض عن الشيء لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه يقال شيء زهيد اي قليل حقير. قال يونس بن ميسرة ليس الزهاد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الزهاد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك وأن تكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. ففسر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح. ولهذا قال أبو سليمان يقول لا تشهد لأحد بالزهد. أحدها أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه وهذا يعني دي الآن كأنه بإيه علامات الزهد الحقيقي. أول شيء أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منهم بما في يد نفسه وهذا ينشأ من صحة اليقين وقوته. قيل لأبي حازم الزاهد ما مالك؟ قال مالان لا أخشى معهما الفقر الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. وقيل له أما تخاف الفقر؟ فقال أنا أخاف الفقر ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعني كيف أخاف الفقر؟ قال الفضيل أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل. وقال القنوع هو الزهد وهو الغنى. فمن حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها ورضي بتدبيره له وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا ووضعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة. ومن كان كذلك كان زاهدا حقا وكان من أغنى الناس وإن لم يكن له شيء من الدنيا كما قال عمار رضي الله عنه كفى بالموت واعظا وكفى باليقين غنا وكفى بالعبادة شغلا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله ولا تحسد أحدا على رزق الله ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله ما لم يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فإن الله بقصده وعلمه وحكمته جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في السخط والشك. ده الأول. الثاني أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه في الدنيا من الدنيا أن يبقى له، وهذا أيضا ينشأ من كمال اليقين. قال علي كرم الله وجهه: من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. وقال بعض السلف: لولا المصائب الدنيا لوردنا الآخرة من المفاليس، يعني المصائب هي اللي بترفع عنا الذنوب. الثالث: أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق، مدام بإيه ماشي على الحق يستوي، ده يمدحه ولا ده يذمه. وإذا عظمت الدنيا في قلب العبد اختار المدح وكره الذم، وربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم، وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح. فمن استوى عنده حامده وذامه في الحق دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه وامتلائه من محبة الحق وما فيه رضا مولاه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله. وقد مدح الله عز وجل الذين يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم، وقد ورد عن السلف روايات أخرى في تفسير الزهد. قال الحسن: الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال هو أزهد مني، يعني يقصد الزاهد اللي ما يعتقدش في نفسه زاهد. الزهد هو غالب المقامات الدينية يا شباب، غالب المقامات الدينية لا تصح لمن يشهد لنفسه بها. يعني أيوة، يعني لو أنت زعمت أنك مخلص ما أنتش مخلص، لو زعمت أنك متقي ما أنتش متقي، لكن غالب المقامات الدينية ما تأتي إلا مع سوء الظن بالنفس. فالزاهد المفروض ما بيعتقدش أنه زاهد، يعني ما 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 يعني ما يجعلش نفسه في تلك المرتبة. لا، ليش؟ لأنه بيرى أعلى منها، فبيعتقد دائما أنه مقصر. زي العالم، العالم الحقيقي اللي هو ما بيشوفش نفسه ان هو عالم وكذا، لانه امامه شايف علم كتير. لكن تجد الجاهل اللي هو مش مطلع على نفس الاطلاع، مجرد كتاب او كتابين اعتبر نفسه انه انه احاط بالعلوم. ليش؟ لان نظره صغير. ها؟ فتح الباري وغيره، لان هو اشبه بايش؟ شوف شوف، لما واحد يشوف نهر صغير او شيء فيرى نفسه سباحا كبيرا، لما فده ضعيف يرى امامه نهر صغير، فبيشوف انه بينزل فيه وبيغص فيه برجليه، فده بالنسبة للجاهل. لكن العالم بيشوف امامه البحر المحيط، اقولها فين ده بقى يعني، فدايما شاف امامه ده، فدايما بيحتقر علمه، بيشوف انه ايش عنده مما كتبه العلماء او مما ألفه العلماء او مما ايش عنده من يعني علوم التفسير ولا علوم القرآن ولا علوم القراءات ولا علوم الاصول ولا الفقه ولا كذا ولا الفقه المالكي والشافعي والحنبلي والكذا يعني كم من علوم؟ 20,000 كتاب؟ ماشي، في بعض الأشياء مبالغات ما أو أنها يعني مش ما كانش بيعدوا 20,000 كتاب أو شيء. لو قال يحفظ 20,000 حديث ولا يحفظ كذا لقلنا فأيام الإمام أحمد ما كانش يقول 20,000 كتاب، لا ولا ما كانش حتى بيقولوا بالكتب هكذا. لكن في أيام أحمد والبخاري، شوف في أيام الإمام أحمد والبخاري غالبا كانوا يقولوا فلان يحفظ كذا يحفظ كذا، ما كانوش يعدوا بمسألة القراءة هم، تمام؟ إنما وبعدين حتى لما عدوا بالكتب فيما بعد كانوا يعدوا المؤلفات، يعني ابن الجوزي أو فلان أو كذا يقول لك قد ألف 600 مؤلف أو فلان ألف كذا، قلما ما يعدوا يقولوا طلع على كذا، تمام؟ فأعتقد ده بعيد يعني. قال: وقال الحسن: الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال هو أزهد مني. وسئل بعضهم أظنه الإمام أحمد عمن معه مال هل يكون زاهدا؟ قال: إن كان لا يفرح بزيادتي ولا يحزن بنقصي فهو زاهد. يعني يقصد انه الزهد لا يتعارض حتى لو كان الانسان عنده مال، بس مش قلبه عنده، يعني ما هو علشان كده قالوا ان عمر بن عبد العزيز هو زاهد مع انه كان يملك الدنيا. لا، ليش؟ لانها كانت في يده وليست في قلبه كما يقولون، فهو صح يملكها لكن مش متعلق بها. فعمر بن عبد العزيز لو نزلوا تاني يوم هينزل عادي، لو طلع ما نزل راحت جت، فبالتالي هي المسألة انه بيحسن فيما في يديه بس، مش قضية، لكن مش هيموت عليها ويقاتل الناس ويموتهم وكلام زي كده يعني، تمام؟ قال: وقال إبراهيم بن أدهم: الزهد في ثلاثة أقسام، فزهد فرض وزهد فضل وزهد سلامة أو زهد سلامة. فأما الزهد الفرض فالزهد في الحرام، ده واجب على الجميع. والزهد الفضل فالزهد في الحلال، يقصدون الزهد في الحلال الإكثار منه يعني. والزهد السلامة فالزهد في الشبهات، ان يكون شيء يشتبه فيذهب يقول لا خلاص مدام المسألة محتملة ومحتملة فيترك. ها؟ في الشبهات الظاهر، الظاهر انها لو رتبت ترتب الزهد في الحرام وبعدين الزهد في الشبهات وبعدين بعد كده الزهد في الحلال، لان الزهد في الشبهات بين الحلال والحرام، فمش هو يعني ايه مش هو اعلى من الزهد في الحلال. يعني الان انت الان شوف الان في 1000 ريال حرام اهي، انت عارف انها حرام، فده الزهد فيها واجب للجميع. طيب الان انت شاكك، يعني جبتها من معاملة ملتبسة، او هل هي حق فلان ولا حقي مانيش عارف، قلت لا بس خلص بدها له تمام، فده بين الحلال وبين الحرام. الان دي 1000 ريال حقك، انت صدقت بها او قلت خلاص يا اخي خلاص خليها لك تمام، او فعلت بها شيئا، فده اعتقد انه اعلى من ايه من مسألة الزهد في الشبهات، لان الزهد في الشبهات معناها بين الحرام والحلال. قال وكل من باع الدنيا بالآخرة فهو زاهد في الدنيا، كل من باع الآخرة بالدنيا فهو زاهد أيضا ولكن في الآخرة. قال رجل لأحد الصالحين ما رأيت أزهد منك، قال أنت أزهد مني، لقد زهدت في الدنيا لا بقاء لها ولا وفاء وأنت زهدت في الآخرة فمن أزهد منك. يعني مقصود أنت أزهد لأنك أنت زهدت في حاجة كبيرة وهي الآخرة، فأنت أزهد مني لأنها يعني الظاهر أنه حب يديله بس يعني ولا عادتهم مش هكذا، بس لعله بعض الأحيان يشيد واحد درس أو يألمه يعني. قال لكن العادة جارية على تخصيص اسم الزهد على الزهد في الدنيا، يعني ما بيقولوش على الآخرة، والزهد يكون فيما هو مقدور عليه، ولذا قيل يعني ما يجيش واحد يقول أنا زاهد في 5 ملايين ريال وهي مش عندي يعني زاهدت في فلوس مش عندي. قال ولذا قيل لابن المبارك يا زاهد، قال الزاهد عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغمة فتركها، وأما أنا ففيما زهدت. مع أن عبد الله بن المبارك أيضا كان غنيا يعني، بس ما عندوش يعني زي صح ما كانش ملك يعني، لكن كان يجيله بس ما كان جاله أنفقه، يعني كان مشهور له تجارة وكان ينفق على أصحابه ويطعمهم حتى الفلوذج والأشياء الحلوة يعني، وكان يخرج بهم بعض الأحيان في الحج فيقول كم نفقتك أنت، هات نفقتك وأنت أنا أنفق لكم منها، وينفق عليهم فإذا عاد رد إليهم أموالهم نفسها، لم ينقص منها شيء وأنفق عليهم من جيبه تمام. بس كان هو ما كانش، كانوا يقولون إنه ربما تمر ما أدري ربما لم تجب عليه الزكاة مرة، ما كان ينفق فما ما وجبت عليه الزكاة على غناه، ما جاء كان ينفقه في سبيل الله وكذا. وفي مرة خرج إلى الحج مع أصحابه فمر ببقعة فوجد فتاة خرجت وأخذت يعني طائرا ميتا من كناسة ودخلت، وبعدين خرجت مدري إيش، فقال ما إيش ده، فراح المهم سألها فقالت والله قد حلت لنا الميتة منذ أيام. قال كم معك اللي هو المحاسب حقه أو القائم كم معك؟ قال كذا. قال هاتهم خذ يلا نرجع، قد يعني حجينا خلاص، وأعطاه المال ورجعوا. قال فقال ففسر الزهد في الدنيا لا مش مزهد. قال ولكن العادة جارية على تخصيص. قيل لابن المبارك يا زاهد، قال الزاهد هو عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغمة فتركه، وأما أنا ففيما ذا زاهد. قال الحسن البصري أدركت أقواما وصحبت طوائف ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا يأسفون على شيء منها أدبر، ولا هي كانت في أعينهم أهون من التراب. كان أحدهم يعيش سنة أو 60 سنة لم يطوى له ثوب ولم ينصب له قدر ولم يجعل بينه وبين الأرض شيئا، ولا أمر من بيته بصنعة طعام قط، فإذا كان الليل فقيام على أقدامهم يفترشون وجوههم تجري دموعهم على خدودهم ينادون ربهم في فكاك رقابهم، كانوا إذا عملوا الحسنة دأبوا في شكرها وسألوا الله أن يقبلها، وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله أن يغفرها، فلم يزالوا على ذلك والله ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة رحمة الله عليهم ورضوانه. درجات الزهد، قال الدرجة الأولى أن يزهد في الدنيا وهو لها مشتهن وقلبه إليها مائل ونفسه إليها ملتفتة، ولكن يجاهدها ويكفها، وهذا يسمى متزهد لأنه متكلف متفاعل يعني متكلف. الدرجة الثانية الذي يترك الدنيا طوعا لاستحقاره إياها بالإضافة إلى ما طمع فيه، ولكنه يرى زهده ويلتفت إليه كالذي يترك درهما لأجل درهمين، الدرجة الثالثة أن يزهد في الدنيا طوعا ويزهد في زهده فلا يرى أنه ترك شيئا، فيكون كمن ترك خرقة وأخذ جوهرة. يعني ده الثالث اللي هو بيشوف أن الدنيا زي الخرقة وأنه خد جوهرة، فهو بيعتبر نفسه إيش من زهد، إيش إن ما تترك خرقة ولا تترك ريال، ما بتعتبرش نفسك تركت شيئا، فده الايه اعلى الدرجات اللي هو لا يرى لنفسه زهدا، يعني يزهد في زهده. قال ويمثل صاحب هذه الدرجة او يمثل صاحب هذه الدرجة بمن منعه من الدخول على الملك كلب على بابه فالقى اليه لقمة من خبز فشغله بها ودخل على الملك ونال القرب منه، فالشيطان كلب على باب الله عز وجل يمنع الناس من الدخول مع ان الباب مفتوح والحجاب مرفوع والدنيا كلقمة، فمن تركها لينال عز الملك فكيف يلتفت إليها. نسأل الله أن يصلح أحوالنا، وقفنا عند أحوال النفوس ومحاسبتها. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.